5 صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم وبتواصلكم مع بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني والعديد من مراسلي الإذاعة عبر تقاريرهم من مختلف المدن خلال ساعات البث. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرا حول الماجينة وليالي رمضان في البصرة، ونزور قرية جنوب محافظة صلاح الدين التي تعاني من تضرر بساتينها. كما تعودنا أعزائنا المستمعين، خلال الربع الأخير من كل ساعة سنقدم أحد البرامج الإذاعية، ومنها هذا اليوم برنامج أيام الخير وكولاج. ستصلنا خلال ساعات البث العديد من الأخبار والقصص والمواضيع تحملها تقارير المراسلين، ومنها وزارة الداخلية تطالب بتسلم ملف بغداد الأمني، ومسرح الشارع في البصرة يوثق الانفجارات الأخيرة، واتفاق على عبور أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا. سيداتي وسادتي، أتمنى لكم رفقة طيبة معنا ومع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: تحذيرات من تصاعد العنف في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية وقراءات مختلفة للأسباب والحلول. المصارف الأهلية العراقية تدعو إلى خصخصة مصارف الدولة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
وسط توقعات بتصاعد العنف في العراق خلال المرحلة المقبلة، أكد مسؤول أمني رفيع لإذاعة العراق الحر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نور المالكي ترأس اجتماعا أمنيا لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في عقاب تفجيرات هزت الأربعاء بغداد وعدد من المدن العراقية أسفرت عن قتل وجرح عشرات الأشخاص، كان أخطرها تفجيرات بغداد والكوت. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اتهم تنظيم القاعدة وحزب البعث وحذر في بيان له من مزيد من الهجمات فيما تنهي القوات الأمريكية مهامها القتالية يوم 31 من آب قبل الانسحاب الكامل نهاية 2011. اللواء قاسم عطا قائد عمليات بغداد أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر في اتصال هاتفي الخميس أن المالكي ترأس الأربعاء اجتماعا أمنيا لبحث وتقييم الوضع الأمني في العراق.
يوم أمس ترأس دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا أمنيا مهما للوزراء الأمنيين وكذلك قادة الأجهزة الأمنية، وتم تحليل وتقييم الوضع الأمني على ضوء الحوادث الإرهابية التي استهدفت عدد من مراكز الشرطة في بغداد وفي المحافظات، وتم أيضا خلال هذا الاجتماع مراجعة شاملة للخطط الأمنية وتقييم الوضع الأمني وإعادة النظر ببعض الترتيبات الأمنية وانتشار القوات الأمنية، وصدرت الأوامر بأن تكون القوات الأمنية بأعلى درجة من درجات اليقظة والانتباه والحذر، وخصوصا خلال هذه المرحلة الحساسة والمرحلة المهمة وهي مرحلة انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق واستعداد القوات الأمنية العراقية لتسلم المسؤولية القتالية بصورة كاملة، أخذين بنظر الاعتبار التطورات السياسية المهمة.
تأتي التفجيرات الأمنية في وقت تشهد فيه البلاد حالة اضطراب سياسي مع فشل الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور 6 أشهر على الانتخابات التشريعية، وتصاعد وتيرة الهجمات عاد ليثير الأسئلة حول قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على ضبط الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية. اللواء قاسم عطا تشير إلى أهمية وحساسية المرحلة التي يمر بها العراق؟
بكل تأكيد هذه المرحلة يتفق الجميع بأنها مرحلة مهمة وحساسة، لذلك العدو حشد كل ما يمتلك من إمكانيات ومن موارد من أجل القيام بمثل هكذا عمليات إرهابية بهدف التأثير على قدرة وصفاءة القوات الأمنية من جهة، وثانيا لخلق صورة مشوشة عن الوضع العام بما فيه الوضع السياسي على الساحة العراقية. يعني هو جانب واحد من أهداف العدو زعزعت ثقة المواطن بقوات الأمنية.
ويتفق المتحدث الرسمي باسم القوات الأمريكية في العراق الجنرال ستيفن لانزا مع اللواء قاسم عطا، حيث يصف هجمات الأربعاء بأنها محاولات يائسة لتقويض الثقة في قوات الأمن العراقية وعلامة على أن القاعدة تحاول إعادة ترسيخ نفسها بعد أن تعرضت للعديد من الضربات بحسب تعبير الجنرال لانزا. ويؤكد قائد عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن بعض الخلايا التي وصفها بالإرهابية لا زالت تعمل في العراق.
لا زالت بعض الخلايا الإرهابية تعمل في بعض المناطق بالرغم من توجيه القوات الأمنية ضربات قاسمة وموجعة لقادة تنظيم القاعدة، ولكن لا زالت بعض الجيوب تعمل وهي قادرة على القيام بعمليات إرهابية كلما أتيحت لها الفرصة من ذلك. علينا أن لا نتيح أي فرصة لما تبقى من تلك الخلايا وتمكينها من القيام بعملية إرهابية هنا أو هناك. هذا يعتمد أيضا على جهد القوات الأمنية، جهد الاستخباري، جهد الشعبي، جهد السياسي، إضافة إلى الأداء الجيد للقوات الأمنية. هو بكل تأكيد يغلق جميع الأبواب والمنافذ أمام من يخطط لاستهداف المشهد الأمني.
محللون ومراقبون يرون أن جماعات مسلحة تستغل الفراغ السياسي والأمني الذي يعيشه العراق حاليا، وهذا ما يؤكده عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، والذي عزى تردي الوضع الأمني إلى عدة أسباب.
الخلافات الموجودة بين الفرقاء السياسيين منذ البداية وخاصة بعد الانتخابات الماضية، هذا سبب رئيسي. السبب الثاني طبعا لا شك القوات العراقية خاصة بعض الصنوف من القوات العراقية غير كاملة أو جاهزة أو مؤهلة إلى سيطرة كاملة على الحدود الخارجية مع الدول المجاورة والأقليمية. النقطة الثالثة طبعا لا شك انسحاب القوات الأمريكية وتسليم الملف الأمني بكامله إلى القوات العراقية، لأن لا شك القوات الأمريكية تمتلك أجهزة متطورة ولهم خبرة طويلة لمكافحة الإرهاب إلى آخره. ما أتصور بين ليلة وضحاها أو خلال شهر أو شهرين القوات العراقية بإمكانها ملء تلك الفراغ يعني 100%.
لكن الخبير الأمني علي الحيدر يرى بأن تصاعد العنف لا علاقة له بانسحاب القوات الأمريكية، ويعزو التفجيرة الأخيرة إلى وجود اختراق في الأجهزة الأمنية.
اللي حدث في عمليات اختراق يعني أساس المشكلة هو ضعف الجانب الاستخباري وعدم تدقيق أوليات المنتسبين. هناك دائرتين، الاستخبارات ودائرة الشؤون، لو أنها تعمل بطريقة صحيحة لكان بالإمكان كشف العناصر المندثة.
المحلل السياسي ناظم ناصر يرى بأن التفجيرات الأخيرة تشكل تهديدا ويصفها بالكارثة الأمنية التي يتوقع أن تتفاقم إذا ما استمرت الأزمة السياسية وبقيت الأجهزة الأمنية تعمل بدون غطاء سياسي على حد تعبيره.
بالتأكيد هذا يشكل تهديد ويشكل تحدي ويشكل كارثة نعتبرها أمنية، خصوصا نزاما مع قرب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
ومع انتهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي رسميا في العراق يوم الثلاثاء المقبل، ينتظر أن يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا بهذه المناسبة يوم الثلاثاء من المكتب البيضاوي. وبموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، ستبقي الولايات المتحدة على 50,000 جندي أمريكي في العراق بعد انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في نهاية آب الجاري لتقديم الدعم والمساندة للقوات العراقية. عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق أوضح لإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية تتضمن بندا يشير إلى إمكانية أن يطلب العراق من الجانب الأمريكي إجراء تعديل على الاتفاقية لتمديد فترة وجود القوات الأمريكية.
الحل الرئيسي أولا تكاتف الفرقاء وإنهاء تلك الخلافات وتشكيل حكومة اشتراكية وطنية بأسرع وقت ممكن. والحل الثاني طبعا بموجب الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن مثبتة، في حال بروز أي خرق أو مخاطر للعراق سواء خارجيا أو داخليا من حيث الأمن أو تهديد مصالح العراق الاقتصادية أو الأمنية وإلى آخره، آنذاك بموجب هذه الاتفاقية والمادة 27 من حق جانب العراق كان تطالب الجانب الأمريكي بتعديل تلك الاتفاقية أو لإعطاء الدعم اللازم أو الكافي للقوات العراق.
الخبير الأمني توفيق الياسري يرى من جهته أن التدخل الأمريكي سيبقى في العراق حتى بعد انتهاء المهام القتالية لقواته.
أنا عندي شكوك أنه المسألة ما راح تقف عند هذا الحد. أنا أعتقد راح يبقى هنالك ضغط أمريكي وراح يبقى هنالك تدخل أمريكي. من خلال متابعتي خلال اليومين الماضيين بديت أشعر أنه أكو توجه وأكو رغبة لأن يكون هنالك تدخل، لكن الجانب الأمريكي رهن هذا التدخل بطبيعة التطورات اللي راح تحصل بالساحة السياسية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.
اللواء قاسم عطا قائد عمليات بغداد وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر حذر من تصاعد العنف ووقوع المزيد من الهجمات مع انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في 31 من آب الجاري.
نحن نتوقع بأن يحشد العدو ويحاول كلما أتيحت له الفرصة من ذلك. ربما الفترة المقبلة هو يخطط لتصعيد العمليات الإرهابية بهدف التأثير على الأمور التي ذكرتها قبل قليل، لكن لدينا ثقة كاملة وعالية بالقوات الأمنية بأنها قادرة على دحر كل المخططات الإرهابية. لدينا ثقة أيضا بوكالات وأجهزة الاستخبارات بأن تكون عند مستوى المسؤولية، لأن القوات الأمنية الآن أصبحت على المحك الأول وهي تتصدى كل العمليات. لذلك هذا الموضوع يتطلب إعادة نظر بالخطط السابقة. هل أيضا مطلوب من وسائل الإعلام الوطنية أن تكاثف وتساند القوات الأمنية من خلال الخطاب الإعلامي المعتدل المهني.
تستمعون في ملف العراق الإخباري أيضا إلى هذا المحور، لكن بعد الفاصل. المصارف الأهلية العراقية تدعو إلى خصخصة مصارف الدولة.
يحفظك يا عراق، ندعي وارجع للأهل
بغداد. هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. دعت المصارف الأهلية العراقية إلى خصخصة مصارف الدولة وكسر الاحتكار المطلق تقريبا الذي تمارسه هذه المصارف في مجال الإقراض والتسليف. وقال رئيس رابطة المصارف الأهلية العراقية فؤاد الحسني إن على الحكومة العراقية القادمة أن تبادر إلى خصخصة مؤسسات الإقراض الحكومية السبع لتحقيق التكافؤ بين المصارف كما ينص الدستور. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الحسني أن الحكومة ستواصل الاعتماد على مصارفها طالما بقيت ملكيتها للدولة. وأشار رئيس رابطة المصارف الأهلية العراقية إلى أن المصارف الأهلية تتعامل الآن بنحو 15% من إجمالي السيولة في البلد، وتسيطر مصارف الدولة على النسبة الباقية. إذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية ومدير مصرف الهدى الأهلي عبد العزيز حسون، الذي لاحظ أن وجود المصارف الحكومية يتعارض مع السياسة الحالية في اعتماد اقتصاد السوق.
قطاع المصرف الحكومي هو يعني أصبح شيء يتعارض مع التوجهات الجديدة لاقتصاد السوق ولتشجيع القطاع الخاص ولكل هذه الدعوات اللي يومياً نسمعها ونشاهدها في وسائل الإعلام.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية عبد العزيز حسون لفت إلى أن المصارف الحكومية مصارف عتيقة لا تقدم مساهمة يعتد بها في النشاط الاقتصادي العام.
المصارف المملوكة للحكومة هذه مصارف قديمة لا زالت تستحوذ على المقدار الأعلى من الودائع، إضافة إلى أنها لم تساهم مساهمة كبيرة في الائتمانات للسوق. الائتمانات في السوق تركت للمصارف الخاصة، والضغط على المصارف الخاصة للدخول بالسوق وتمويل العمليات الاقتصادية المختلفة. لكن المصارف الحكومية ما أكو أحد يتطرق لها سوى بتلف موظفين وإلى آخره، أشياء ما لا علاقة لها بالنشاط الاقتصادي العام.
ولكن المصرفي عبد العزيز حسون أوضح أن خصخصة المصارف الحكومية لا تكون بجرة قلم بيروقراطية، بل هي عملية تدريجية تستغرق سنوات وتمر بمراحل مختلفة.
هذه تخضع إلى برنامج عادة يمتد لعدة سنوات ويتكون من عدة مراحل لا تقل عن 5 سنوات لإكمال العملية. عادة هكذا عمليات تتم إما بطريق الخصخصة الجزئية، أي أرض جزء من ملكية إلى الجمهور بالمساهمة فيها، والحكومة تحتفظ بجزء آخر على أن به هيمنة الحكومة المباشرة على المصارف.
المحلل الاقتصادي ميثم العيبي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخاصة دخوله النشاط المصرفي.
طبعا الاقتصاد يحتاج إلى القطاع الخاص ومشاركة قوية طبعا من القطاع الخاص، يعني لا تقل عن 70% لازم القطاع الخاص يدخل، خاصة في المصارف. موضوع المصارف يعني هو واحد من الآليات المهمة لإنعاش الاقتصاد، يعني احنا شلون باشر نقدر ننطي قروض للإسكان إذا ما وقفت نظام مصرفي مطور يقدر ينطي قروض.
ولكن المحلل الاقتصادي اعتبر أن عوامل سياسية واجتماعية تتداخل مع عملية خصخصة المصارف.
ممكن نعيد النظر بالمصارف الحكومية، لأن الموضوع هو مو اقتصادي فقط، بس الموضوع يتداخل به طبعا العوامل السياسية والعوامل الاجتماعية بشكل كبير.
يعمل في العراق حاليا 36 مصرفا أهليا، رأس مال الغالبية منها يتراوح بين 50 و150 مليون دولار لكل مصرف، بالمقارنة مع 17 مصرفا أهليا في عهد النظام السابق. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
صديق الإذاعة يوسف رجب كتب من البصرة يدعو الزميل رواء الجصاني لتسجيل برنامج إيقاعات ورؤى حول الشاعر الكبير الجواهري على قرص مدمج أو سيدي بحيث يمكن الحصول عليه في الأسواق. مقترح. الصديق أبو محمد من قضاء الخضر كتب يقول: أنا متابع لإذاعة العراق الحر منذ سنوات، أتساءل هل سيخرج الشعب للانتخابات بعد 4 سنوات أم لا؟ ما هو رأيكم؟ رسالة رقيقة من المستمعة شذى الزبيدي من محافظة ديالى تقول فيها: لعلها الحياة تسرق عمق التواصل منا، لكنها حتما لن تنسينا من نحب. تحياتي لإذاعتكم الحبيبة وإني من أشد معجبيها. شكرا لك يا شذى.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع استعدادات منتخب شباب العراق لكرة القدم لتصفيات آسيا، نستمع لهذه الأغنية.
يا لا لا ويا لا لا لا، يا لا 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 عنك ما نتخلى، يا لا 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 طاب العين يا لا 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 عنب شفنا ولا سلا، يا لا 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 لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص، وترقب خطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص، واحنا بأمر احساسك والله يا لا لا لا. تلقط يا حب مايك بالكاسة صافي مثل حبيبي وإخلاصة خسران الما يمشي ورا حساسة ويخفى بين أحضان اللي حبه يا لالا
سيداتي وسادتي. في الطريق إلى نهائيات بطولة آسيا للشباب أجرى منتخب العراق عدة مباريات ودية تمهيدا للمشاركة. المباريات كشفت عن مناطق الضعف والخلل في أداء اللاعبين فرديا وجماعيا. فائقة سرحان من عمان تابعت أخبار المنتخب الشبابي الذي يشكو مدربه من تأخر الاستعداد. المزيد في هذا التقرير.
ضمن استعدادات منتخب الشباب لكرة القدم لخوض منافسات نهائيات آسيا للشباب التي ستقام في الصين خلال شهر تشرين الأول المقبل، خاض في عمان مباريتين وديتين مع منتخبي مصر والأردن للشباب، وهو بصدد خوض مباريات أخرى، حيث سيلتقي منتخب شباب الإمارات في مباريتين وذلك في أول شهر أيلول المقبل، ومن المنتظر أن يخوض مباريتين مع منتخب شباب سوريا في أربيل ودمشق. عن استعدادات المنتخب وأبرز المشاكل التي يعاني منها تحدث مدرب المنتخب حسن أحمد لإذاعة العراق الحر قائلا:
طبعا احنا نعدل نهائيات آسيا اللي راح تجي بالصين بمدينة زيبو بشهر العاشر، اللي تضم مجموعتنا فريق البحريني والأوزبكي والفريق الكوري الجنوبي. طبعا تحضيراتنا كانت متعثرة نوعا ما لكون انه لاعبين ارتباطهم بالدوري والدوري العراقي اصبح دوري طويل وشاق. احنا عملنا المنهاج التدريبي وانطيناه لاتحاد كرة القدم في سبيل انه اللاعبين يتفرغون من شهر 6، تأجل هذا الموعد الى شهر 7، في حين بعض الاندية رفضت انه تعطينا اللاعبين، لان يقول لك احنا عندنا لعبات دوري واحنا متعاقدين بمبالغ مع اللاعبين، في حين هاي اول مرة تظهر بالعراق بادرة غير جيدة انا اعتقدها وسلبية انه الاندية تحتكر اللاعب لمصالحها الخاصة ومصلحة البلد ما يعيرولها اي اهمية. يعني الان انا 5 لاعبين اساسيين ما حضروا ضمن كانت مباراتنا الاولى مع المنتخب المصري، المنتخب المصري من الفرق القوية المتأهل كأس العالم، اعمار لاعبيه اكبر من لاعبينه، لكن لاعبينه ادوا مباراة جيدة وكانت قمة بالمستوى الفني، وكنا اقرب للفوز لكن ضاعين فرصتين محققة، في حين الفريق المصري جاء اخذ هدف الفوز بالدقيقة 80 من حالة ثابتة. المباراة الثانية كانت مع الفريق الاردني، تعادلنا بها بعد طرد لاعب من لاعبينا، لعبنا ب10 لاعبين. يعني هي الحصيلة من هاي البطولة انه الاحتكاك والاستفادة من خبرة المنتخبات القوية.
كابتن حسن، كيف يعني تقيم المنتخب بعد المشاركة في هذه البطولة؟
احنا طبعا منتخبنا بعد التصفيات يعني اللي جرت باربيل بشهر 11 كان منتخبنا جيد جدا من جميع النواحي، لكون كان اللاعبين مرتبطين معايا ما كانوا بالاندية، لكن بعد البطولة اللاعبين سربوا وراحوا للاندية وعملوا عقود مع الاندية. الان احنا يعني تفصلنا عن البطولة شهر 1، تدين هذا الشهر الواحد غير كافي لإعداد منتخب الى نهائيات آسيا. يعني المنتخبات بكرت بإعدادها منذ سنة وسنة ونص وذهبت معسكرات تدريبية، لكن احنا تأثرنا بالواقع الرياضي في العراق انه في هناك صراعات داخلية على الانتخابات، على فأثر بالسلب على الإعداد المنتخب. يعني ما كان يسمعون صوتنا، ملعب ما عندنا، لاعبين يحضرون وحدتين تدريبية بالأسبوع، نظام تغذية ما عندنا، جو حار جدا. يعني هاي كلها مؤثرات تأثر سلبا على الفريق، لكن لو شاهدين الآن لاعبين مرتاحين، نظام تغذية جيد، الجو حلو، الملعب موجود متوفر، مستلزمات تدريب متوفرة، فأكيد تشجيع اللاعب ده يجي بتركيز ذهني عالي. بغداد خطيرة، يعني أكو لاعبين والله العظيم يقول لي كابتن ما نايم الباحة، أصعد وأنزل بالمال مولدة.
يذكر أن منتخب شباب العراق لكرة القدم تمكن ومنذ تأسيسه في العام 2004 من تحقيق إنجازات كروية عديدة من خلال مشاركته في البطولات الدولية، ومن المؤمل أن يهيئ لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في العام 2014. فائق رسل سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الأعزاء، في دهوك تنظر بلدية المدينة في تغيير موقع ساحة عمال البناء أو ما يسمى بالمصدر التي تتقاطع وطبيعة المنطقة الحالية التي تعدها البلدية منطقة سياحية. مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان تابع سعي البلدية في إيجاد مناطق بديلة وفتح شوارع تضيف للمدينة الحيوية.
إسماعيل مصطفى مدير إعلام رئاسة بلدية دهوك أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الموقع الحالي لتجمع عمال البناء لم يعد صالحا لهم للتغييرات الكثيرة التي طرأت على المدينة، حيث أصبح الموقع الحالي لتجمعهم موقعا سياحيا
لغرض تنظيم مدينة دهوك من حيث الجمالية. تم اختيار مكان بديل لساحة وقوف العمال، وهي ساحة راح يتم تجديدها في منطقة نزاركي في حي المعارض بمساحة 7500 متر مربع، وتتكون الفقرات أو الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 861 مليون دينار.
إسماعيل بيّن أنهم باشروا بعملية إيصال الخدمات الضرورية إلى الموقع الجديد الذي خصص لهم.
دائرة رئاسة بلدية دهوك المبلغ المكلف بها لتنفيذ الفقرة التابعة لها حوالي 317 مليون دينار، وذلك لفتح شارع بعرض 30 متر، وكذلك تعديل الساحة وهي بحدود 7500 متر مربع كما ذكرنا، وكذلك رح يتم الفقرة التالية من قبل المقاول أو المتعهد الذي وقع لدينا حسب عقد مساطحة لمدة 20 سنة.
من جانبه بيّن جلال نائف رئيس اتحاد نقابات العمال في دهوك أن عدد عمال البناء في محافظة دهوك يتجاوز 5000، وغالبيتهم يأتون من خارج المحافظة.
لتهيئة جو المناسب قمنا في بداية هذه السنة وأعطينا اقتراحا للقائمة القومية قضاء دهوك لنقل مكان عمال قطاع البناء، كان عددهم 5000 عامل وأكثريتهم القادمين من خارج حدود المحافظة، المناطق الزمار وشنغار وتابع الموصل.
نائف أشار إلى أن الموقع الجديد أفضل من الموقع الحالي وأكثر تمدنا.
والاقتراح الأول كان بالمساحة، طرحنا بتخصيص مساحة بلا تقل عن 5000 متر، ومن هذه 5000 يجب أن يكون 500 متر مسقف وبناء 15 غرفة، وكل غرفة يعني تحمل 10 نفرات، وبناء مرافق صحية بحيث تتناسب مع عدد العمال الموجودين في الساحة، وأيضا غرفتين لإدارة الساحة، وبناء سوبر ماركت الساحة أيضا، وبناء مطعم مع كافتيريا وشيخانة في ذلك المكان.
العمال من جانبهم أيدوا فكرة إنشاء مجمع حديث للعمال، لأنه بحسب قولهم فإن عددا من العمال يضطرون إلى المبيت على الشوارع. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8، وفي أربيل على موجة الـFM 108، وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول طقوس الماجينة التي ترتبط بليالي رمضان في البصرة وقرية عزيز بلد في صلاح الدين، تشكو غياب فواكهها هذا العام. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي، من منا لم يشدو بالماجينة في طفولته؟ ومن منا لم يراقب جموع الصبية والصبايا وهم يطرقون أبواب بيوت المحلة للحصول على هدايا وحلويات في ليالي رمضان الجميلة؟ في البصرة الماجينة أيضا حاضرة ولها نكهة خاصة سنتعرف عليها من عبد الكريم العامري.
يا عالم هذه الأصوات هي غناء بريء لأطفال انتظروا عاما ليخرجوا حيث الأزقة والبيوت، حاملين معهم طبولهم وأكياسهم ليملؤوها حلوى. طقس رمضاني اسمه الماجينة ويسميه البصريون القرقيعان، صورة الألفة التي تجمع أبناء الحي الواحد. الباحث محمد العطوان يرى أنه من الضروري إعادة الذاكرة العراقية، لا سيما وأن المجتمع العراقي يعاني من فراغ رمزي كبير بسبب تعقد الحياة.
القرقيعان من الضروري جدا الآن إعادة إنتاج الذاكرة العراقية، والقرقيعان وغيره من الطقوس الاجتماعية مرتبطة بالطقوس الدينية، من الضروري أن تستعاد الآن باللحظة الحالية، لا سيما أن المجتمع العراقي الآن يعاني من فراغ رمزي كبير بسبب تعقد الحياة بما فيها الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يحتاج إلى أن ينعش رمزيا بهذه الطقوس الاجتماعية.
الشاعر محمد جواد الدخيلي يقول أن اسم القرقيعان باللهجة العامية جاء من القرع، وهو قرع الطبول التي يستخدمها الأطفال في تلك الليلة.
طبعا القرقيعان هي من القرع، جت يقرعون على الطبول او الجدور او يعني ما شابه او التنخ احنا ما نسميه احنا بالخصوص الاطفال، فتعودنا الى الصبا ولا الطفوله، فظلت هاي فاد ارث من ارثنا العراقي يعني، اللي وهي بالاحرى يعني خليجي بشكل عام يعني، او الوطن باكمله يعني الوطن العربي. ما جينا ما جينا حلتي سونطينه.
ويستذكر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل في الجنوب عباس العيداني قرقيعان أيام زمان، مشيرا إلى أن هذا الطقس الرمضاني يدخل الفرح إلى قلوب أطفال الحي.
طقوس حقيقة يعني نقول عنها تراثية أو توجهنا إلى تاريخ قديم، أنا ذاك كنا أطفال وكنا نطلع ونخرج ونقرقع أسوة بالأطفال الآخرين بالمنطقة، ونلاحظ أنه في المدينة وفي الأسواق يبيعون الحلوى الخاصة بيوم القرقيعان، وكل إحنا ننتظر هذا اليوم بشغف أو هذه الليلة حتى نطلع نخرج، وبعضنا يمازح بعضنا يسوي مقلب ويا بعضنا بهذه، كنا أطفال أنذاك بهذه الليلة.
أم ريام تقول إنها ما زالت تتذكر أيام القرقيعان وهي تشعر بفرح الأطفال.
أيام القرقيعان من أحلى أيام عشناها منذ الطفولة ولحد الآن، أولادنا ويعني كبروا ولحد الآن يحبون يوم القرقيعان. فاليوم صدفة يعني، كنت أنا مجهز علبة شوكليت وأتمنى أي طفل يدق الباب حتى أشيل الشوكليت وأنطيب هذه المناسبة الحلوة. فطبيعة هذا اليوم كل جميلة، مناسبة يعني مو بس دينية، مناسبة حلوة بالنسبة لكل الأطفال. أنا من قدمت علبة الشوكليت يعني يقولون خالة كلها ناخذها، فكلها لكم، أخذوها ويعني أنا كنت فرحانة.
الكاتب عمار السيد يرى أن قرقيعان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة في البصرة بسبب الوضع الأمني الأخير.
هاي السنة أنت قاعد تشوف أبسط شيء الأجواء الذي الآن تمر بها البصرة، يعني إحنا من وراء هاي الانفجارة أنت كشخص الآن تأمن تطلع طفلك، فشيء طبيعي تغيرت هاي الأشياء يعني هاي الأجواء.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، تتنوع صور تأثر المزارع والبساتين في مدن العراق بوطأة شح المياه وقلة سقوط الأمطار. في إحدى قرى محافظة صلاح الدين ينظر مزارعوها بحسرة إلى بساتينهم التي كانت ملأة بالفواكه والحمضيات، لكنها اليوم تشكو الجدب. متابعة من حسام الخطاب.
قرية عزيزي بلد جنوبي محافظة صلاح الدين والتي تشتهر ببساتين الحمضيات والفواكه والخضروات، يعاني فلاحوها من شحة المياه والوقود والطاقة الكهربائية المشغلة لمشاريع سقي أراضيهم، ما أدى إلى موت المزروعات وتحول هذه الأراضي التي كانت خضراء إلى مساحات جرداء غير مثمرة. هذا ما قاله فلاح القرية.
منطقة عزيزي تشتهر بالمزروعات الحمضية والخضروات، الآن منطقة عزيزي بلد لنقص النقص الحاصل في الكهرباء والغاز والنفط، ويعني نقص في المشتقات النفطية. الآن الفلاح أخذ يعاني معاناة كبيرة لأنه كهرباء ماكو، غاز ونفط غالي، الزراعة تتطلب إلى هذا، فالزراعة الآن شبه انتهت في منطقة عزيز بلد.
فاتت البساتين وقبل نصبين مضخات ارتوازية على الغاز، غاز هسه غالي ما عاد يصرف الحاصل، المحصول مال البستان ما عاد يصرف.
ارتفاع أسعار الوقود إلى مبالغ قد لا تسدها قيمة المزروعات جعل أصحاب هذه الأراضي يتركون الزراعة رغم عدم معرفتهم بغير هذه المهنة المتوارثة من الآباء. وقارن أحد هؤلاء الفلاحين أرضه بالصحراء الغربية بسبب عدم سقيها وتيبس مزروعاتها.
عائلتنا متكونة من أكثر من 25 نفر عايشين على البساتين، وأكثر شيء إحنا نزرع البساتين العنب، وأصبحت قلة الماء، قلة ماء السقي، أرض صحراء. يعني هسه أنت قارنها مع الصحراء الغربية.
نشتري البرميل 100-110 وصار وصل ل 180 لل 200 وصل ساعتها. البساتين عندنا برتقال، البرتقال كان عندنا موسم عيشتنا على الله وعليه. البرتقال من جانا الغاز البرميل ما عاد تصرف، كهرباء ماكو، الغاز من نشتري البرميل صار أغلى، ما الزرع ما عاد يكفي، وانتركوا حاليا البستان مالي. هسه شوفه بعينك تراب مثل هذا قاع مزتم يلقاه.
يذكر أن ظاهرة التصحر والاحتباس الحراري والذي يولد شحة الأمطار وهبوب الرياح الرملية جعل أراضي زراعية شاسعة من بلاد ما بين النهرين عبارة عن أراضي جرداء، بعد أن كانت سببا لمعيشة الكثير من العوائل التي لم تمتهن في حياتها سوى الزراعة. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربتي وزعوني.
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل أن نستمع لبرنامج أيام الخير نبقى وهذه الأغنية.
Oh,
شايفنا نظرات الناس خوفنا لو ميتين احنا ولا عايفنا لو ميتين ميتين ولا عايفنا
محتاجين
صديق الإذاعة يوسف رجب كتب من البصرة يدعو الزميل رواء الجصاني لتسجيل برنامج إيقاعات ورؤى حول الشاعر الكبير الجواهري على قرص مدمج أو سيدي بحيث يمكن الحصول عليه في الأسواق. مقترح. الصديق أبو محمد من قضاء الخضر كتب يقول: أنا متابع لإذاعة العراق الحر منذ سنوات، أتساءل هل سيخرج الشعب للانتخابات بعد 4 سنوات أم لا؟ ما هو رأيكم؟ رسالة رقيقة من المستمعة شذى الزبيدي من محافظة ديالى تقول فيها: لعلها الحياة تسرق عمق التواصل منا، لكنها حتما لن تنسينا من نحب. تحياتي لإذاعتكم الحبيبة وإني من أشد معجبيها. شكرا لك يا شذى.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، الكاتب خالد القشطيني يعد حلقات أسبوعية من ذكرياته تحت عنوان أيام الخير، فوقتا طيبا معه ومعها.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أمسيات رمضان المبارك من أمتع ما يمر به المسلم في حياته مهما كان عمره أو مركزه الاجتماعي، وأنا كان من العالم الإسلامي الكبير. اعتاد كثير من زملائي المغتربين والزائرين على الإسراع لبلادهم الإسلامية حالما اقترب هلال شعبان من الأفول ليفتح باب المجرة لهلال رمضان. يفعلون ذلك فيتركون وظائفهم وأعمالهم ودراساتهم ويرحلون لئلا تفوتهم فرصة الاحتفال به والاستمتاع بلياليه الزاخرة بالأفراح والإشراقات الروحية. لكل منا وسيلتنا وعاداتنا التي تعلمنا عليها منذ الطفولة في إحياء ليالي الشهر المجيد. وفي عالم الأدباء والشعراء والمتأدبين عموما اعتاد أبناء هذه النخبة على قضاء الأمسيات الرمضانية بالمطاردات الشعرية واستذكار ما طاب من فرائد الشعر العربي والمداعبات والحكايات التراثية والنكات البريئة وما شابه ذلك. ظلت هذه الأمسيات الأدبية حافلة بالأنس والمتعة، مما جعل حتى اليهود والنصارى والصحابية يخفون إليها للمشاركة فيها والسهر مع إخوانهم المسلمين. شهدت وسمعت الكثير من ذلك مما حفلت به المدن الدينية بصورة خاصة كالنجف الأشرف وكربلاء والكوفة والأعظمية وسامراء. أورد السيد سلمان هادي طعمة في كتابه كربلاء في الذاكرة شيئا من هذه الجلسات الرمضانية. لا شك أن مشكلة من عليه واجب الصيام ومن له عذر في كسر الصيام من المواضيع التي طالما استهوت الظرفاء والمتمازحين. حدث مثل ذلك في مدينة كربلاء عندما زار المرحوم الشيخ موسى الأصفر، وكان من الشعراء المعمرين والمعروفين بعمق التفكير وسرعة البديهة. زار بيت الشيخ الفاضل السيد علي تقي الطباطبائي رحمه الله في مجلسه الخاص، وكان من مجالس كربلاء الزاخرة بالعلم والأدب. وشاء الشيخ موسى الأصفر أن يداعب السيد علي الطباطبائي باستفتائه في موضوع الصوم والفطور. هل يجب الصيام على المفلس المعدم؟ فمن المتناقضات الاجتماعية السائدة بيننا أن الناس يأكلون في شهر رمضان أكثر مما يفعلون في بقية السنة، حتى أن استيراد المواد الغذائية في شهر رمضان يبلغ أكثر من ضعف الكمية المعتادة من استيراد الأطعمة، في حين أن المفروض في الصيام أن يختصروا الأكل ويقللوا الاستهلاك، ولكننا لا نفعل ذلك. وهكذا يواجه المفلس هذه المشكلة، فهو لا يستطيع أن يشتري لنفسه سحورا أو فطورا أو يدفع الفطرة في آخر الشهر، فهل يجب عليه الصوم؟ وكأديب وشاعر بليغ صاغ الشيخ موسى سؤاله بقالب القصيد فقال: مسألة أتعبني حلها وأنت فيها سيد أخبر. رمضان شهر جاءنا مسرعا، يصومه المفلس أم يفطر؟ وكان المجلس حاشدا بعلية القوم من الأدباء والشعراء وأهل الفضل، ويحتضن نخبة صالحة من رجال العلم والأدب ومن رواة الشعر. كان بينهم الشيخ محسن الخضري، فارتجل مجيبا الشيخ موسى نيابة عن الشيخ علي الطباطبائي فقال: رمضان شهر واجب صومه، وغير ذات العذر لا يعذر. الصوم إمساك وكف، ومن أفلس في إحرازه أجدر. وفي جلسة رمضانية أخرى ذكروا أن الخطيب والشاعر جواد الهندي قرر الاعتكاف في أيام الصوم والبقاء بين أهله، فافتقده القوم فقرروا معاتبته. إن برى أحدهم فصار عتابه بهذين البيتين: تحمل شهر رمضان عنا فأفطرنا فما بالنا عن نيل وصلكم صمنا وكنا بكم في عيشة ذات بهجة وإنا لنرجو أن نعود كما كنا. وصلت الوريقة إلى السيد جواد الهندي فأجاب عليها بهذه الأبيات على ذات الوزن والقافية والخاتمة، وهي أبيات تعبر والله عن عواطف سائر المغتربين والمشردين بعيدا من ديارهم الإسلامية. فلا تزعموا أن نسينا عهودكم، ومجمعنا للأنس مذ نحن أفطرنا، ولكنما الأيام ما زال شأنها تقرب ما يشجي وتبعد ما يهنى. أما وليالي الوصل فالقلب لم يصم، ولو أننا والطرف من وصلكم صمنا، فلا يبعدن الله ساعات وصلكم، فمهما أتانا أمركم نحوكم سرنا، نفوز بكم في عيشة ذات بهجة وأنتم كما كنتم ونحن كما كنا. وهذا دعاؤنا نحن المغتربين الذين فرقتهم الأحداث عن ذويهم وأصحابهم حتى في هذا الشهر البجيل. جمعنا الله وإياكم في القريب العاجل.
رمضان جد روحك جينا، رمضان قوت الدرس بينا، يا رمضان العلة بينا نحى الدائر بال علينا، يا رمضان انت تواسينا، يا رمضان يا رمضان
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
علتك والله رمضان علتنا العلة رمضان الجوع إسلانا رمضان المرض بلانا يا رمضان الجهل عمانا وبين حانا وبين مانا يا رمضان فقدنا الحانا يا رمضان يا رمضان
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.